بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه في هذا الكتاب المختصر منهاج الوصول إلى علم الأصول للشيخ القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى، ما يزال في مسائل الحكم في أول الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والحرام كما قلنا هو ضد الحلال في العرف العام، يسمى محظور. المحظور والمحظور يعني الممنوع، ويقابل الممنوع ماذا؟ الجائز. يعني يقابل الممنوع الجائز، هذا ممنوع وهذا جائز، يعني هذا يجوز وهذا يمنع، يمتنع. ممنوع لأن الحرام ممنوع فعله، وأيضا يسمى مزجورا عنه، ويسمى معصية، ويسمى ذنبا، ويسمى قبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وتحريجا. كل هذه أسماء للفعل الحرام، سواء كان صدر باليد أو اللسان أو العين أو القلب إلى آخره. وتسميته محظور من الحظر وهو المنع كما قلنا، فيسمى الفعل بالحكم المتعلق به، سمى الحكم الفعل بالحكم المتعلق به. وتسميته معصية، المحظور أو الحرام يسمى معصية، تسميته معصية لأنه منهي عنه، ومن فعل المنهي عنه ماذا يسمى؟ يعد عاصيا، يسمى معصية. ويسمى ذنبا، لماذا؟ لتوقع العقوبة، لأن الذنب يعاقب عليه. وباقي الأسماء نتائج ومترتبة عن هذا المنع والحظر وترتيب العقوبة. انتهى من تعريف الحرام. فما هو المكروه؟ المكروه قال المصنف: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. يمدح تاركه ولا يذم فاعله. فما كما قلنا ما هذه تشمل جميع الأحكام. يمدح تاركه هذا يخرج ماذا؟ يمدح تاركه يدخل فيه الحرام، لأن الحرام يمدح تاركه، لكن يخرج منه الواجب، فالواجب لا يمدح تاركه بل يمدح فاعله. فقوله وهو أيضا المكروه ضد المندوب من حيث يعني التضاد الخاص. المكروه ضد المندوب في الاصطلاح الخاص. ليش؟ لأن المكروه يمدح تاركه ولا يذم فاعله، والمندوب سيأتينا يمدح فاعله ولا يذم تاركه. والمكروه في اللغة أو في العرف العام، المكروه ضد المحبوب في اللغة، المكروه ضد المحبوب، هذا مكروه وهذا محبوب في اللغة. أخذ من الكراهة، وقيل من الكريهة التي هي الشدة في الحرب. أما في الاصطلاح فهو ما ذكره المصنف: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. يعني أي فعل، يعني أي هذا الذي يسمى مكروه فعل يمدح تاركه، فالفعل جنس كما قدمنا، وما بعده خاصة يخرج سائر الأحكام التكليفية. قال هنا يمدح المصنف عندكم في المتن، قال ما يمدح تاركه، وفي المندوب قال يحمد تاركه فاعله، في المندوب قال يحمد فاعله، في المكروه قال يمدح تاركه. كما قلنا في الواجب هذه كلمتان تكاد تكون مترادفتين، فيعبر مرة عنها بيمدح له الثناء، وعبر مرة عنها بإيش؟ يمدح، والثانية يحمد. يمدح ويحمد كلاهما تؤدي المعنى نفسه أو قريبا نفسه أو قريبا منه. ولهذا يعني قال في المندوب يمدح، وفي المكروه يعني يمدح، في المندوب يحمد، في المكروه قال يمدح، هنا قال يمدح، المندوب سيأتينا يحمد في الواجب. وفي بعض نسخ الكتاب يعني في بعض نسخ الكتاب يمدح في أو يحمد في الموضعين، فكلاهما بمعنى واحد تقريبا. وقوله يمدح يعني يخرج المباح، يمدح إيش؟ يمدح تاركه، يخرج المباح ويخرج الحرام ويخرج الحرام، يمدح تاركه. فإن تارك المباح لا مدح فيه ولا ذم، اسم مباح كما سيأتينا في تعريفه. قوله تاركه، يمدح تاركه، خرج بتاركه هذا بهذا القيد، خرج به إيش؟ المندوب، فالمندوب لا يمدح تاركه، ها؟ لا يمدح تاركه، لا يمدح، نعم، خرج به المندوب وخرج به الواجب. فإن كل منهما لا يمدح تاركهما. قوله ولا يذم فاعله، ولا يذم فاعله، هذا خرج به الحرام، فإن فاعله إيش؟ يذم، إن فاعله يذم، فهو إنه إن شارك المكروه في المدح وفي المدح بالترك فإنه يفارقه في الذم بالفعل. ثم انتقل إلى المباح، القسم الإيش الخامس هذا من أقسام الحكم التكليفي. قال رحمه الله تعالى: والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم. المباح المخير فيه، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، فلا مدح على فعله ولا ذم على تركه، لا مدح لا على فعله ولا على تركه، ولا ذم لا على فعله ولا على تركه، فهو مباح. والمباح من حيث اللغة المعلن والمتاح إن صح التعبير والمأذون فيه، كل هذا هذه معان أو ألفاظ تدل على معنى المباح. يقول في المصباح المنير: باح الشيء بوحا من باب قال قولا، من باب قال يعني ظهر، باح يعني ظهر، ويتعدى بالحرف، كلام صاحب المصباح، ويتعدى بالحرف فيقول باح، فيقال باح به صاحبه، هذا يقال لك باح به، باح بكذا، باح بسره، باح بماله. وبالهمز يتعدى بالهمز فيقال أباح، أباحه، وأباح الرجل ماله يعني أذن في الأخذ منه والترك وجعله مطلق الطرفين. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح الشرعي كما ذكر المصنف: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم، وخرج به الأحكام الأربعة السابقة، فإن كل منها تعلق بفعله أو تركه مدح أو ذم من جهة. فالواجب تعلق بفعله المدح وبتركه الذم، والحرام عكسه تعلق بفعله الذم وبتركه المدح، والمندوب تعلق بفعله المدح ولم يتعلق بفعله ذم، والمكروه عكس المندوب ولم يتعلق يعني تعلقه بتركه أو تعلق بتركه المدح ولم يتعلق بفعله الذم. هذا آخر أنواع الحكم التكليفي. وقد سبق معنا هناك في تعريف الحكم عندما قال: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، وأضاف بعضهم أو وضعا، فيعني قال بعضهم بعض الرسولين: التكليف طلب ما فيه كلفة، ففي فعله إما مدح أو ذم، فيدخل فيه الحرام ويدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب لأنه في فعله مدح، ويدخل فيه المكروه لأن في فعله ذم، وكل هذا تكليف. طيب، فما بال المباح يدخل في الأحكام التكليفية وهو ليس فيه تكليف لا مدح ولا ذم؟ قالوا إنه، بعضهم أجاب قال إنه يدخل فيه في الأحكام التكليفية من باب التبع، هو اتبع، لا هو فعل لا بد من الحكم عليه بشيء، إما التخيير وهذا حكم، وهذا حكم فيكون داخل تبعا الأحكام التكليفية. وبعضهم قال لا، هو تكليف من حيث اعتقاده، من حيث اعتقاد أن المباح مباح، لأن من اعتقد تحريم المباح فقد خالف الشرع، والله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فلا من حرم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إذن فالمباح من حيث اعتقاده شرعا فيه نوع تكليف، ولهذا دخل في أحكام التكليفية، وإن كان من حيث الإلزام بفعله أو بتركه لا إلزام في فعله ولا في تركه. زاد بعض الأصوليين في تعريف المباح كلمة لذاته، يعني ما لا يتعلق بفعله أو تركه مدح ولا ذم، هل مطلقا أو لذاته. أحيانا قد يؤجر ويثاب الإنسان على فعل المباح، وقد يأثم ويجرم ويعاقب على فعل المباح أحيانا، لكن لا لذات المباح بل لأمر خارج. بمعنى إذا أدى المباح إلى محرم أصبح محرما، أو إلى مكروه أصبح مكروها، يعني أصبح يذم عليه لأنه يؤدي إلى المحرم والمكروه. وإن أدى استعين به على الواجب أو على المندوب يكون مطلوبا ويكون ممدوحا فعله. ولهذا قال كثير من أهل العلم إن المباح تعتريه الأحكام الخمسة أو الشيء المطلق، فهو في الأصل مخير في فعله، فإن أراد به الخير أراد به الاستعانة على الطاعة فهو مأجور عليه، إما أجر الواجب إن كان يتوصل به إلى واجب، أو أجر المندوب إذا يتوصل به إلى مندوب، وإما أن يريد به الشر والباطل فيعاقب عليه إذا توصل به إلى ذلك الباطل من يعني المعصية من أي المعاصي. إذن فقوله لذاته هذا يخرج ما إذا كان يأثم أو يمدح أو يذم على ما أصله الإباحة لسبب آخر ولا لذات الفعل. يعني خذ مثال الأكل والشرب، وهو الشيء الذي يعني عليه قوام حياة الناس أو حياة الحيوان كله. الأكل والشرب الأصل فيها الإباحة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالأصل الإباحة. يباح للإنسان أن يأكل مما رزقه الله ما يشاء، لكن لو تجاوز في أكله حد المشروع في نفس الأكل بحيث إنه يؤدي به إلى الكسل عن الطاعة وعدم القيام بالواجبات هذا يأثم. وإن نوى به، هو لابد أن يأكل، لكن نوى به الاستعانة على طاعة الله، يقول والله أنا آكل لا لأجل يعني أصح وكذا ويصير قوامي جميل هذا ومتين وسليم ودافع عن نفسي، هذا مباح، هذا كله مباح، لكن يأكل لتستقيم حياته ليستطيع أن يقوم بما أمر الله به من العبادة. يقول أنا آكل بقد حتى يستقيم جسدي ويؤدي ما أمر الله به من الطاعة، من صلاة، من إعانة للمحتاج، من جهاد في سبيل الله إلى آخره، طلب علم إلى آخره. نعم. بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة يذكرها كثير من الأصوليين في مقدمات علم أصول الفقه، والشيخ ذكرها في تقسيم الأحكام، وقال الثاني، يعني الثاني الأول هناك الذي قال إن طلب على سبيل كذا إلى آخره، الثاني ما نهي عنه شرعا فقبيح، يعني تقسيم الثاني هو باعتبار حسن الأشياء أو حسن الشيء وقبحه، أو باعتبار الحكم على الشيء بالحسن أو بالقبح. قال الثاني ما نهي عنه شرعا فقبيح، وإلا فحسن، وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف، هذه كلها من باب الحسن لأنه لم ينهى عنها، لم ينهى عنه، ما نهي عنه شرعا فقبيح، وما لم ينهى عنه يعني وإلا يعني وإن لم ينهى عنه فحسن، وهذا يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح، ويدخل فيه فعل غير المكلف، لأن غير المكلف ما يتعلق به أمر ولا نهي. قال المصنف والمعتزلة قالوا ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، هذا القبيح قبيح ما ليس للقادر عليه، يعني الذي يقدر أن يفعله، وعال العالم بحاله وهو عالم بحال هذا الشيء ليس له أن يفعله. إذا كان كذلك فهذا يسمى قبيح، هذا الفعل قبيح. وما له أن يفعله، ما له أن يفعله إذا علم بحاله هذا يسمى حسن. وهذا التعريف يعني مأخوذ من العقل، يعني جانب العقل. وربما المصنف يقول وربما قالوا الواقع على صفة توجب الذم والمدح، يعني تعريف آخر للمعتزلة للحسن هو أنه ما وقع على صفة توجب عقلا توجب الذم أو المدح. فالحسن الشيخ أيضا يقول الحسن بتفسيرهم الأخير أخص من الإيش من تفسيرهم الأول. نقول كما أشرنا هذا تقسيم باعتبار ما تعلق به، تقسيم الحكم باعتبار ما تعلق به وهو الفعل من حيث حسنه أو الحكم بحسنه وقبحه. وإن شئت قلت هو تقسيم للفعل باعتبار الحكم عليه بالتحسين أو التقبيح، تقسيم للفعل باعتبار الحكم عليه بأنه حسن أو قبيح. وكما سمعنا أو كما سميت الأحكام التكليفية وأشرنا من قبل يعني في درسنا هذا اليوم، سميت الأحكام التكليفية بالواجب والحرام والمكروه والمندوب والمباح، وهذه في الحقيقة تسميات للأفعال، تسميات للأفعال، صفات للأفعال التي ورد عليها الحكم بالإيجاب أو الحرمة أو التحريم أو الندب أو الكراهة أو الإباحة وغيرها. فكذلك ما ورد عليه طلب الفعل فهو الحسن، ما ورد عليه طلب الفعل هذا من الشرع فهو الحسن، وما ورد عليه طلب الترك فهو القبيح، أي ما ورد عليه التحسين فهو الحسن، وما ورد عليه التقبيح فهو القبيح، أو ما طلب شرعا فهو الحسن وما نهي عنه شرعا فهو القبيح. وعلى هذا نحن الآن في المنهاج، وللمنهاج شروح عدة، ومنها وأشهرها شرح الأسنوي عليه. الأسنوي رحمه الله تعالى شرح شرحا جيدا جدا على هذا الكتاب، وهو من أبسط الشروح ويعني أسهلها عبارة، لكنه رحمه الله تعالى يعني ما ترك مسألة من مسائل المنهاج كذا أو في الغالب إلا تعقبها بتعقيبات باعتراضات، ويرسلها يرسل هذه الاعتراضات ولا يجيب عليها إلا نادرا. فمن هنا جاءت عقدة هذا الشرح، وإلا فهو من أحسن الشروح. له اعتراضات، ومنها على هذا الاعتراض على هذا التعريف يقول الإسنوي، يقول تقسيم البيضاوي إنما قسم الأفعال للأحكام. يقول بعد ما هذا قال هو في الحقيقة قسم الأفعال إلى حسن وقبيح ولم يقسم الأحكام، وذكر ويقول هو ذكر هذا في سياق تقسيم الحكم، وقسم الفعل إلى ما يعني لفاعلها أن يفعلها والعالم بها أن يفعله إلى آخره، فأورد عليه هذا الاعتراف. وهذا الاعتراف في الحقيقة غير وارد، لأن الأصوليين أجمعين أو يكادوا يكونوا أجمعون أن يعني يطلقون وصف الفعل الذي ورد عليه الحكم ويسمونه حكما. كما قلنا الواجب، الواجب في الحقيقة هو الفعل الذي صدر الأمر به، والمندوب الذي صدر الأمر به من غير إلزام، والحرام الذي صدر النهي عنه إلى آخره، إذن فهو الفعل. ولكن قالوا واجب وحرام ومندوب إلى آخره، هنا أيضا حسن وقبيح لأن الشرع حسنه أو قبحه، أو العقل حكم بحسنه أو قبحه على ما سنأتي هل العقل يحسن أو يقبح كما نرى الآن. ونقول قبل أن نذكر يعني ما أشار إليه المصنف من مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح، لأن الشيخ عندما عرف سيأتينا لابد أن نذكر شيئا. مسألة الحسن والقبح أو التحسين والتقبيح مسألة معروفة في علم أصول الفقه يعني عندنا وحتى في مسائل العقيدة، التحسين والتقبيح العقليين أو التحسين والتقبيح، من الذي يحسن الأشياء يعني يحكم بحسنها أو يحكم بقبحها؟ هل العقل يستطيع أن يحكم بحسن الأشياء وقبحها، أو الحسن والقبح إنما هو مهمة الشرع أو وظيفة الشرع الوحي؟ هذه المسألة تحتاج إلى نوع تفصيل، وبعض أهل العلم ذكروا شيئا من التفصيل. الحسن والقبح، كلمة حسن أو هذا حسن وهذا قبيح، في اللغة تطلق على ثلاثة أو بثلاثة اعتبارات، ينظر إليها بثلاثة اعتبارات. أحدها ينظر إليه بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، والمراد بملائمة الطبع يعني ميل الجبلة الإنسانية إلى النفع والضر، فكلما كان موافقا للطبع في تحصيل المنفعة يسمى ماذا؟ حسن، وما كان منافرا للطبيعة في تحصيل المنفعة يسمى قبيح. فهذا معنى يطلق بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته. كمثلا قولنا إنقاذ الغريق جملة أكملها، حسن أو قبيح؟ حسن. نعم، إنقاذ الغريق في طبع الإنسان أنه فعل نافع إلى آخره يسميه حسن. واتهام البريء أكمل الجملة، قبيح. اتهام البريء قبيح، إذن هذا يلائم طبع الإنسان من أنه يميل إلى تحصيل النفع أو تحسين النفع أو تحسين ما فيه نفع وتقبيح ما فيه ضر، هذا معنى. فيسمى هذا حسن ويسمى حسنا ويسمى هذا قبيحا. الاعتبار الثاني أنه أو باعتبار صفة كمال أو صفة نقص، باعتبار صفة الكمال في الشيء أو في الإنسان أو صفة النقص. صفة الكمال ماذا يسميها الناس؟ حسن، شيء حسن، العلم حسن، الصدق حسن، الجمال حسن، كقولنا العلم حسن والجهل قبيح. إذن هذا معنى، هذا اعتبار. فالحسن حسن إذا كان في صفة فيها صفة كمال فهو حسن، أو صفة نقص فهو قبيح. إذن هذه المعاني، هذين الاعتبارين، يدركهم العقل أو لا يدركهم العقل؟ يدركهم العقل. العقل يدرك أن النافع حسن وأن الضار قبيح، وأن صفة الكمال حسن أو اتصاف بالكمال حسن والاتصاف بالنقص قبيح. هذا يدركه العقل ولا خلاف فيه بين أهل العلم. يبقى النوع الثالث أو الاعتبار الثالث، وهو إطلاق الحسن والقبح بمعنى المدح والذم على الفعل أو الترك، المدح والذم والثواب والعقاب على الفعل والترك. يعني يقال هذا حسن يعني يذم يمدح فاعله، هذا قبيح يذم فاعله. هل هذا الاعتبار هو الذم على القبيح والمدح للحسن يدركه العقل أو لا يدركه، من وظيفة العقل أو ليس من وظيفته؟ هذا الذي حصل فيه الاختلاف، والشيخ رحمه الله إنما عرفه بهذا المعنى ولم يتطرق للمعنيين السابقين. فالمصنف عرف الحسن والقبيح باعتبار ما يرد عليه من الحكم الشرعي، باعتبار ما يرد عليه، لهذا قال ما نهي عنه فهو قبيح وما لم ينهى عنه فهو حسن. فهو عند جمهور الفقهاء منهم الإمام أحمد وأكثر أصحابه والأشعري أشعريتي بل أكثرهم، أنه لا حاكم إلا الله، لا حاكم، الحكم إنما هو من الله، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح بمعنى لا يوجب ولا يحرم. هذا مذهب جمهور أهل العلم. وقال بعض الفقهاء والمعتزلة إن العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم، فما رآه العقل حسنا مدح عليه، وما رآه قبيحا ذم عليه، ويعني تدرجوا في هذا إلى أن وصلوا إلى أنه يجب على الله أن يفعل الحسن في نظر العقل أو ما يحسن العقل، وأن يترك أو لا يفعل جل وعلا القبيحة على ما قالوا. مشكلتهم فيما تورط يعني توغلوا فيه من هذا من ناحية الإجابة على الله، وإلا من ناحية أن العقل يدرك الحسن والقبح وأنه يمدح عليهما، هل هذا يعني ممكن أو لا في المدح؟ ذهب بعض أهل العلم من غير المعتزلة، من بعض أهل السنة، بل من بعض السلف، ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أن العقل يدرك الحسن والقبح ويمدح عليه، لكن لا يرتب عقوبة، لا يرتب جزاء ثوابا ولا عقابا. الفرق هنا أن ترتيب الجزاء من ثواب أو عقاب إنما يكون من الشرع لا من العقل. ولهذا له عبارة نقلها بعض أهل العلم يقول: الحسن والقبح ثابتان، يعني عقلا يدركهما العقل، والإيجاب والتحريم، لاحظ، الحسن والقبح من حيث وجودهما وإدراك العقل لهما موجودان ثابتان بالعقل، والإيجاب والتحريم بالخطاب، كون الذي يدركه العقل من الحسن واجبا، أو من يدركه من يعني من القبيح محرما، إنما يكون بماذا؟ بالخطاب. والإيجاب والتحريم بالخطاب، والتعذيب هو الثواب والعقاب، والتعذيب متوقف على الإرسال، تعذيب على فعل ما هو حسن وترك ما هو قبيح، تعذيب يعني الثواب، إنما هو على الثواب والعقاب، إنما هو على إيش؟ إنما يكون من ماذا؟ متوقف على ماذا؟ على بلوغ الرسالة، على الإرسال. ماذا يقول الله؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لهذا يقول بعض علماء السلف، صفي أبو منصور السمعاني في أحد كتبه يقول: لولا يعني لو لم ينزل كتاب، لو لم يأتي تنزل الكتب وتبعث الرسل، ما كان هناك عقاب ولا حساب. أما لا يا واضح. نعم، فإذن فقول الشيخ ابن تيمية يعني أن العقل يدرك لكن لا يوجب ولا يحرم. وعلى هذا فتعريف المصنف بهذا الاعتبار: ما نهى عنه الشرع فقبيح، وما لم ينهى عنه فحسن، فيدخل في ذلك الأحكام التكليفية كلها. فالحرام نهى عنه الشرع فهو قبيح، والمندوب والواجب يعني طلبه الشرع فهو حسن. قالوا: والمكروه بين هاتين المنزلتين. طيب، ما نقله المصنف عن بعض عن المعتزلة هل يوافق هذا أو يخالفه؟ المصنف نقل عن المعتزلة تعريفين. التعريف الأول الذي قالوا فيه، والمعتزلة قالوا: ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله هذا القبيح، وما له أن يفعله هذا الحسن. هل هذا يتوافق مع ما ذهب إليه بعض السلف وبعض أهل السنة؟ نعم، لا يتوافق، يتوافق. يعني ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله هذا قبيح. يعني اتهام البريء، مثالا الذي ذكرناه، اتهام البريء الذي يقدر أن يتهم البريء ويعلم أن هذا تهم البريء، إذا فعل ذلك يسمى فعله ماذا؟ حسن ولا قبيح؟ يعتبر قبيح. وما ليس كذلك، يعني ما يعني ما له أن يفعل، ما له أن يفعله، مثل إنقاذ الغريب، ما للقادر يعني فعله إذا علم بحاله أن يفعله يسمى حسن، سمى حسن. هذا يدخل في هذا تعريفه. لكن تعريفهم الثاني هو الذي فيه الإشكال، وهو قولهم: الواقع على صفة توجب الذم أو المدح فهو حسن. ولهذا نقول لهم: لا، هو يدرك الحسن والقبح، نعم، ويمدح، ويجوز أن يمدح على يعني يدرك أنه يمدح على الحسن ويذم على القبيح، نعم، لكن لا يوجب المدح والذم ولا يوجب العقاب والثواب، إنما هذا يكون من الشر، يكون من الشر. نعم. بعد ذلك انتقل المصنف إلى موضوع آخر، باقي شيء؟ لا، بالشرع. جميع أهل السنة إلا المعتزلة. والمعتزلة حقيقة يعني في كلام لبعض أهل العلم هم يعني أوغلوا في تقديس العقل، إن صح هذا التعبير والأخذ به، خرجوا عن الجادة. وإلا من حيث يعني البداية هم يقولون إن العقل يدرك الحسن والقبح ويمدح على الحسن والقبيح. إلى هنا ممكن بعض أهل العلم معهم في هذا، لكن قالوا إنه يوجب على الله أن يفعل الحسن وأن لا يفعل القبيح. كونهم يوجبون بالعقل على الله شيئا، هذا هو محل. ومن هنا جاء بعض أصولهم الباطلة اللي هي مسألة العدل والأصلح. نعم. الإمام أحمد يقول لا حاكم إلا الله، والأشاعرة يقولون لا حاكم إلا الله، لا حاكم، الحكم لا الحكم إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وبعض السلف يقولون العقل يدرك الحسن والقبح، الحسن والقبيح يدركه ويجوز يدركه، لكن لا يوجب ولا يحرم. التقسيم الثالث للحكم أشار إليه المصنف بقوله الثالث قيل الحكم إما سبب أو مسبب، يعني هذا تقسيم للحكم الشرعي بحسب التكليف أو الوضعي، يعني هذا دخل في أقسام الحكم الوضعي. وليس المراد بالوضع ما يعني ما تعرف في زماننا هذا مسألة القوانين الوضعية، لا الوضع يعني ما وضعه الشارع سببا للحكم أو شرطا له أو مانعا فيه، هذا هو معنى الوضع يقابل التكليفي. فالشيخ يقول قيل الحكم إما سبب أو مسبب، كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني. ثم يعترض على هذا ويقول فإن أريد بالسببية الإعلام فحق يعني فصواب، وتسميتها حكما بحث لفظي، وإن أريد بها التأثير يعني السبب مؤثر في المسبب فباطل، لأن الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل. فالشيخ هنا تعرض لبعض أنواع الحكم الوضعي وهو السبب، وقال إن الحكم إما أن يكون هذه نص عبارته، يعني تعرض للحكم باعتبار صفة عارضة ويكونه علة يعني سبب أو معلولا. وهذا التقسيم يذكره الأصوليون من عند الكلام على الحكم الوضعي، فيقولون الشارع قد يجعل الشيء سببا لحكم، يجعل الشيء سببا لحكم تكليفي كالمثال الذي ذكره، أو شرطا له أو مانعا منه. فهذه أقسام الحكم الوضعي وهي السبب والشرط والمانع. قالوا إن لله في الفعل الواحد حكمان، للشرع في الفعل الواحد حكمان، قد يكون له حكمان، حكم سببي أو حكم وضعي وحكم تكليفي، أحدهما جعله سببا مثلا والآخر إيجابه أو تحريمه، طبعا إذا كان سبب المحرم محرم إلى آخره. لكن الكلام نحن الآن مثلا في مثال الذي ذكره الشيخ الزنا، الفاعل الزنا لله فيه حكما، أو هذا الفعل للشرع فيه حكما، حكم سببي وضعي وهو أنه جعل هذا الفعل سبب لحكم تكليفي وهو وجوب الحد عليه. إذا عندنا حكمان، حكم تكليفي وهو أنه يجب على الحاكم أن يقيم الحد على من فعل من ثبت عليه فعل الزنا، من ثبت عليه فعل الزنا هذا سبب، هذا سبب. إذن ففيه سبب ومسبب، هذا الذي أشار إليه المصنف. لكن مش في كلام المصنف فيه اعتراض على كون السبب مؤثر في الحكم، يقول كيف يجعل السبب مؤثر في الحكم؟ ماذا قال؟ إن أريد بسببية الإعلام فحق. قال إن أريد بقولنا في المثال، نأخذ مثاله، الزنا سبب لوجوب الجلد، إن أريد به الإعلام والتعريف بأنه كلما وجد هذا الفعل وجب إقامة الحد، إعلام، فهذا حق يعني صحيح إعلام. وإن أريد به أن هذا الفعل مؤثر ودافع للشرع أن يحكم بالوجوب بوجوب الحد مؤثر في الحكم، فهذا ليس بصحيح، باطل عند المصنف. لماذا هو باطل؟ قال لأن الحكم هناك عندما عرف الحكم بماذا؟ قال هو قال هنا أيوة عرف الحكم أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فالحكم خطاب الله، وخطاب الله عنده عند المصنف وعشائر عموم الأشاعرة وعند جميع أهل السنة خطاب الله أزلي، خطاب الله سواء كنا إنه حقيقة في الكلام النفسي المعنى النفسي القائم بذات الله، أو كنا إنه الكلام الموجه من الخالق سبحانه وتعالى يعني كالوحي الذي أوحي به على محمد وعلى إبراهيم وعلى موسى إلى آخره، سواء قلنا بهذا أو هذا أنه حقيقة فيه. طبعا كلام يعني فيه خلاف بين الأشاعرة وبين السلف في مسألة الكلام، هل هو حقيقة في المعنى النفسي القائم بالذات أو هو حقيقة في الخطاب الموجه، في الخطاب الموجه الجمهور، هذا الجمهور بل الصحابة كلهم وربما نجزم بأن التابعين كلهم ومعظم السلف الذين جاءوا بعدهم يقولون إن الكلام بالنسبة لصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، الكلام هو كلام حقيقة في الكلام المنطوق به، كلام الذي هو موجود في المصاحف إلى وتكلم في المصاحف وفي التوراة قبل التحريف وفي الإنجيل وفي الزبور إلى آخره، كلام الله هذه حقيقة. كونه يعني هناك معنى قائم بالذات، هذا يعني إذا أطلق عليه لفظ الكلام فهو مجاز وليس حقيقة، هذا كلام أهل السلف، يعني السلف أن الكلام حقيقة في ماذا؟ في المنطوق به، في النطق. والله سبحانه وتعالى يعني قال، ذكرنا هذا من قبل، أنه لما يعني أخبر عن 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 زكريا عليه السلام قال له آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، لا تكلم، يعني إيش؟ يكلمهم بنفسه أو لا يتحدث إليهم، لا يوجه لهم الخطاب. كذلك مريم عليه السلام قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسان، يعني الكلام هذا كلام شيء يعني مسألة أخرى، إنما الخطاب والخطاب أيضا الخطاب هو الكلام الموجه، الخطاب وحتى الأشاعر يقولون عندما يقولون الحكم خطاب الله المراد به الخطاب الموجه، والخطاب الموجه ليس هو المعنى القائم بالنفس وإنما هو الكلام المفيد حكما. لكنهم يقولون إن لما عرفنا الحكم بأنه خطاب الله وخطاب الله قديم، وخطاب الله قديم والسبب اللي هو فعل المكلف حادث، فكيف يكون الحادث علة للقديم؟ هذا يلزم منه أن يكون القديم إما مساو للحادث يعني في حدوثه أو متأخر عنه، وهذا باطل، فحكم الله وكلام الله قديم، فالشيخ البيضاوي يمنع من هذا الجانب. ولكن طبعا لما لدى الأشعرية من إشكالية في مسألة الكلام والكلام النفسي والحقيقة إلى آخره، يعني هذا هم أجابوا الأشاعرة وقالوا عندما قلنا الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين الذي تعلقت به السببية وغيرها بأفعال المكلفين هو التعلق وليس نفس الخطاب، والتعلق حادث، وما دام التعلق حادث فحادث يعني صار علة في حادث فلا إشكال، هذا جوابهم. لكن الذي عليه السلف أن خطاب الله الأزلي المتجدد لأن الله المتكلم من صفاته الذاتية أنه متكلم سبحانه وتعالى كلاما حقيقة، ولهذا تكلم بماذا؟ بالزبر في زبر إبراهيم وصحف موسى والإنجيل على عيسى والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وما زال ولم يزل ولن يزال متكلما سبحانه وتعالى. فلا يرد على هذا الاعتراض على جسمه كونه يعني الأفعال أو الكلام الله الحكم الشرعي متعلق بالأفعال، متعلق بالأفعال، هذا لا يلزم منه، لا يلزم منه أن يعني أن يكون الكلام القديم الأزلي محدث بسبب تعلقه بالحادث كذا. فلا يرد اعتراض المصنف على هذا، يظهر من كلام البيضاوي هنا ومن تعريفه الحكم سابقا حيث اقتصر على قوله خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخيرا ولم يذكر لهذه مسألة أخرى. نعم، فقوله هنا قال إن أريد به السببية فالإعلام فلا فحق، وإن أريد التأثير فلا. قوله إن أريد به التأثير فباطل، يعني أنه إن يريد بالسببية التأثير بمعنى أن الله جعل الزنا مؤثرا في ذات بذاته في إيجاب الحد، هذا باطل، هذا عند الشيخ المصنف. ومن وجهين كما ذكرنا، أن فعل المكلف حادث كالمثال الذي ذكرنا فعله وهو مثلا الزنا حادث، وإيجاب الحد إيجاب، إيجاب هو ماذا؟ إيجاب يعني خطاب، خطاب وإيجاب الحد القديم بناء على تعريف الحكم أنه خطاب الله. والحادث لا يؤثر في القديم لأن تأثيره فيه يستدعي تأثير أو تأخر وجوده عنه أو مقارنة له. والوجه الثاني في الذي ذكره المصنف في إبطال تأثير الأسباب، أن القول بالتأثير مبني على أن الأفعال مشتملة على صفات تكون هي المؤثرة في الحكم، وهو قول المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين، يعني مؤثرة في الحكم كما هو يعني وهو باطل أيضا. ويرد على هذين الوجهين، أولا بعدم الإلزام بهما، عدم لا يلزم من كون الحكم تعلق بحادث وهو فعل المكلف، لا يلزم منه حدوث الحكم القديم، هذا غير مسلم. فأما الأول فإنه مبني على القول بأن حكم الله هو المعنى القائم بذات الله وليس كلامه في الحقيقة، وفي ذلك مخالفة لما عليه السلف من أن الله من أن خطاب الله الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كلامه سبحانه وتعالى حقيقة، وهو متعلق بالحوادث، متعلق بالحوادث. الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن القرآن؟ ها؟ وقرآنا فرقناه، نزل منجما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال طاسين ميم، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن إيش؟ محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إذن فهو متعلق، متعلق تعلقه نعم تعلق بالحوادث، لكن هو في ذاته هو من حيث هو كلام الله أزلي متجدد. نعم، إذن فلا يرد ولا يلزم من تعلقه بالحوادث عدم أزليته، أزلية صفته سبحانه وتعالى مثل سائر الصفات، مثل سائر صفاته سبحانه وتعالى الفعلية، سائر صفاته الفعلية. وأما الثاني هو الاعتراض الثاني الذي قال إنه يلزم منه وجود صفة في الفعل تؤثر في الحكم، وأما الثاني فيمكن أن يجاب عليه بأن يقال إن للأسباب تأثيرا بجعل الله لها مؤثرة لا بذواتها، لا بذواتها، وهذا ما قاله الغزالي وغيره، وقالوا العلة والسبب مؤثرة في الحكم بجعل الله لها كذلك وليست بذاتها، وهذا يعني جواب من المعتزلة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما أدي كم باقي بالوقت؟ ها؟ باقي؟ يعني عجلنا لنا عندنا يعني حمد الله وشكر. ها؟ نكمل. إذن لعلنا نحاول أن نسير قليلا في التقسيمات. طيب، التقسيم الرابع الذي ذكره المصنف، قال الرابع الصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد. ثم بدأ يعرف الغاية وقال وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء، فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول لا على الثاني. وأبو حنيفة سمى ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا، وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فاسدا. هذا تقسيم للحكم للفعل المتعلق به الحكم باعتبار اكتمال شروطه واختلال شرط من شروطه. فما وجدت فيه شروط صحته فيسمى الصحيح، وما اختل شرط من الشروط يسمى باطل وفاسد. فهذا تقسيم بهذا الاعتبار، وسواء كانت هذه الأفعال عبادات أو معاملة. فما المراد بالحكم على الفعل بالصحة؟ اجتماع الشروط المعتبرة فيه، وبالبطلان اختلال شرط من شروطها. الشيخ عرف الصحة، قال الصحة، كلام الشيخ في المتن، الصحة استتباع الغاية. استتباع الغاية هذا تعريف للصحة، ومعناه طلب الفعل غايته وتبعيتها له. استتباع يعني الألف والسين، هذه الهمزة والسين عن الطلب، يعني أن الفعل يطلب غايته. فالصحة هي استتباع الغاية. طيب ما هي الغاية؟ استتباع الغاية وترتب وجودها عليه. طيب غاية الشيء، غاية الشيء منتهاه وبلوغ مداه، وهي هنا في هذا البحث الأثر المقصود منه، الأقصد الأثر المقصود من الإيش؟ من الفعل. غاية الفعل الأثر المقصود منه. إذن الصحة هي استتباع غاية الفعل المقصودة منه. مثل يتضح بالمثال، مثل الانتفاع بالمبيع، أليس هو غاية البيع والشراء؟ غاية البيع والشراء هو انتقال المبيع السلعة من مالكها إلى الآخر، وانتقال الثمن إلى الطرف الثاني لينتفع كل منهما بما انتقل إليه. غاية البيع، غاية عقود البيع هو الانتفاع بما يباع واشترى. فإذا توافرت شروط صحة البيع تحققت غايته، إذا ونسميه عندئذ ماذا؟ صحيحا. فالبيع الصحيح هو الذي تتحقق غايته، وهو الانتفاع بالمبيع أو بالثمن. فقال الصحة استتباع الغاية، والغاية كما قلنا نهاية الشيء بلوغ مراده مداه، وهو هنا الأثر المقصود منه كالانتفاع بالمبيع. طيب وغاية العبادة؟ غاية هذا البيع فعل من تصرف من تصرفات العبادة. الغاية في العبادة ما هي؟ الشيخ عرفها بتعريفين، أو قال هي على رأيين عند الفقهاء. قال غاية العبادة، هو لم يذكر غاية المعاملات، وإنما ذكر غاية العبادة. قال غاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين، موافقة الأمر عند المتكلمين، بمعنى أن من وافق الأمر فقد حقق الغاية وهي الامتثال، ويسمى فعله ماذا نقول؟ ها ماذا؟ وصل إلى الغاية، يعني صحيح، نحكم عليه بالصحة. فالغاية العبادة عند المتكلمين، عند المتكلمين يقصد به أهل يعني علماء الكلام من الأصوليين، غاية العبادة موافقة الأمر، أمرك الله بكذا ففعلته، إذن فأنت يعني قد حققت الغاية، وعندئذ فيكون فعلك إيش؟ صحيحا. وهو يعني غاية العبادة عند الفقهاء غير هذا، سقوط القضاء. طبعا هذا الكلام نظري يتضح بالمثال، هو ذكر المثال، لكن إذا غاية الفعل شرعا عند المتكلمين هو موافقة الأمر، وعند الفقهاء سقوط القضاء. ما الفرق؟ ذكر الشيخ وقال تظهر بماذا؟ فمن ظن أنه متطهر صلاته صحيحة إلى آخره. من صلى صلاة وهو يظن أنه على طهارة، تمام، ثم تبين له أنه على غير طهارة، فما حكم صلاته؟ صحيحة ولا باطلة؟ صلى وهو يظن أنه على طهارة، ثم ظهر له بعد ذلك، هو لو استمر على هذا خلاص انتهى، يعني يمشي على ظنه، لا، ظهر له بعد ذلك أنه على غير طهارة، هل نحكم على صلاته التي صلىها بأنها صحيحة أو باطلة؟ عند المتكلمين صحيحة. ليش هي صحيحة؟ قالوا لأنه أمر أن يصلي على طهارة بحسب علمه أو ظنه، وقد ظن ظنا غالبا ظنا أنه على طهارة فصلى، إذن فأدى المأمور به على حسب ما أمره به الشرع، فصلاته من هذا المعنى صحيح. والفقهاء يقولون هذه الصلاة إذا ما دام قد تبين له أنه صلاها على غير طهارة فلا ستكون صحيحة، بل يلزمه فيه القضاء، يلزمه القضاء. ما دام يلزمه القضاء، ما دام يلزمه القضاء فلا نسمي صلاته صحيحة، بل هي باطلة. هذا كلام الفقهاء. طيب، هل المتكلمين أو المتكلمون يقولون أن من صلى يظن أنه على طهارة فتبين له أنه على غير طهارة لا يلزمه القضاء؟ لا لا، يقولون إذا صلى يظن الطهارة وتبين له أنه على غير طهارة يلزمه أن يعيد أن يقضي صلاته أو أن يعيد صلاته، يلزمه. ومع هذا نسمي فعله الأول صحيحا لأنه وافق الأمر، لكنه يلزمه القضاء لعدم تحقق المطلوب أو لعدم براءة الذمة مما بما فعل. بهذا يكون نرجع إلى أن الخلاف إيش؟ لفظ. الخلاف يكاد يكون لفظ، وإن كان بعض أهل العلم جعل بعض الأمثلة يعني الفقهية الأخرى يكون لها علاقة. إذن فالخلاف في هذا يعني لفظي، ولكن هو من قال هو الشيخ نفسه. نعم نعم، كان الخلاف لفظي، بعض أهل العلم قال أنه لفظي. وعلى كل حال لا يشوش عليكم هذا الذي يعني تقولون، ربما بعض الناس يفهم يقول لك والله بعض الفقهاء وبعض الأصوليون يقولون من صلى وهو يظن أنه على غير طهارة ثم تبين أنه على طهارة فصلته صحيحة. لا يظن ظن هذا، لا، هم يقولون اسما لأن فعله وافق الأمر، أمر أن يصلي على طهارة وقد ظن أنه على طهارة ففعل، ففعله من هنا هذا الأمر صحيح. هو فيه معنى مغزى آخر، هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو يعلم أنه على غير طهارة؟ لا، لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو يعلم أنه على غير طهارة، لكن هذا صلى وهو يظن أنه على طهارة، إذن موافق للأمر ولا مخالف للأمر؟ موافق للأمر، إذن ففعله من هذا الجانب صحيح، لكن من حيث أنه يلزمه القضاء هذا لا يمنع من أن نسمي فعله فعلا صحيحا لأنه وافق الأمر، لا يمنع ذلك من وجوب القضاء عليه. والفقهاء تركوا هذه الدرجة وقالوا لا، هو فعل فعلا يلزمه فيه القضاء، إذن ففعله باطل وليس بصحيح. قال الشيخ وبإزائها البطلان والفساد، لما عرف الصحة بأنها استتباع الغاية قال وبإزائها البطلان والفساد. بإزائها يعني إيش؟ يقابلها. بإزائها يعني يقابلها، يقابل الصحة البطلان والفساد، وهما كلمتان مترادفتان عند جمهور الأصوليين والفقهاء، لكن أبو حنيفة يخالف. بإزائها البطلان والفساد. وقال الشيخ وأبو حنيفة سمى ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا، وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فاسدا. يعني هذه مسألة، أولا أن الصحة استتباع الفعل غاية، انتهينا. يقابلها البطلان، ما ليس بصحيح فهو باطل، والباطل هو الفاسد. ونقف عند هذا الحد، صلى الله عليه وسلم.